الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لا زال المؤلف في سياق أحاديث الطهارة، حيث ذكر المؤلف حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. ونسبه المؤلف إلى أحمد وابن ماجه، وقال فيه ضعف، وذلك لأنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو متكلم فيه، وقد ورد هذا اللفظ موقوفا من كلام ابن عمر بسند صحيح. وإذا قال الصحابي أحلت وحرم وأمرنا، فإن لذلك حكم الرفع. وقد ثبت تحريم الميتة والدم في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. فالميتة اسم مفرد معرف بأل الجنسية فيفيد العموم، والدم اسم جنس معرف بأل فيفيد العموم. فالحديث مخصص لعموم الآية، والمراد بالميتة ما مات حتف أنفه مما لم يقع عليه زكاة شرعية. والجراد جمع واحده جرادة، يطلق على الذكر والأنثى. والمراد بالحوت السمك، سواء كان كبيرا أو صغيرا، وبعضهم يحصر الحوت بالكبير، والأول هو مقتضى اللغة. والسمك لا يعيش إلا في الماء، والكبد عضو في الجانب الأيمن من البطن، والطحال بكسر الطاء في يسار البطن. وفي الحديث حل ميتة الجراد وطهارتها، وقد ورد أن الصحابة رضي الله عنهم في غزواتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأكلون منه، لكن ينبغي التحرز من الجراد الذي يموت بالمبيدات السامة. وفي الحديث دليل على عدم اشتراط تذكية الجراد وعدم اشتراط قطع رأسها، ودليل على جواز أكل الجراد الذي يوضع في الماء للطبخ وهو حي أو شيه كذلك، كما أن الحديث يدل على حل ميتة الحوت على أي صفة وجد، سواء كان طافيا أو جزر عنه الماء أو قذفته الأمواج أو صيد بالشباك أو بغيرها. وقد سبق حديث البحر وفيه الحل ميتته، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من العنبرة التي قذفها البحر لأصحاب السرية ولم يسأل عن سبب موتها. ويؤخذ من الحديث عدم نجاسة الماء الذي يموت فيه السمك أو الجراد، سواء كان كثيرا أو قليلا، ولعل هذا هو سبب إيراد المؤلف للحديث في باب المياه. ويؤخذ من الحديث بطريق مفهوم المخالفة تحريم بقية الميتات، ومن هنا يحكم بنجاستها، لأن النهي يقتضي الفساد. وفي الحديث دليل على طهارة الكبد وجواز تناوله، وقد وقع الإجماع على ذلك. والمراد كبد الحيوان الذي يجوز أكله، أما الحيوانات التي لا يجوز أكلها كالميتات والسباع ونحوها فلا يجوز أكل كبدها. والطحال مماثل للكبد في ذلك، وسمي الكبد والطحال دما بحسب عرف أهل اللغة، والطحال محل إتلاف الدم الفاسد، والكبد محل إبعاد السموم من الدم. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وقد أخرجه البخاري كما رواه أبو داود بسند حسن، وزاد فيه: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. وأخرج أحمد وابن ماجه والنسائي من حديث أبي سعيد: في أحد جناحي الذباب سم وفي الآخر شفاء، فإذا وقع في الطعام فامقلوه فيه، فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. والذباب حشرة تطير لها أجنحة شفافة وأرجل مغطاة بالشعر، كلما طرد عاد. ووقوع الذباب سقوطه، وليست الإضافة في قوله شراب أحدكم للتمليك، بل خرجت مخرج الغالب ولا مفهوم لها. والشراب هنا يشمل جميع أنواع السوائل المشروبة، وفي بعض الروايات إناء أحدكم، وفي بعضها الطعام، والمراد بذلك المشروبات، لأنها هي التي يمكن غمس الذباب فيها. وقوله فليغمسه فعل مضارع مسبوق بلام الأمر بمعنى فاغمسوه، بإدخال جميعه في المشروب. والأمر هنا ليس للوجوب بل لدفع توهم المنع من ذلك وتحريمه والمنع من توهم تحريمه، فيؤخذ من هذا طهارة الذباب وعدم نجاسة الماء الذي يقع فيه الذباب. ومثل الذباب في ذلك كل حيوان ليس له نفس سائلة أي دم كالنحلة والعنكبوت، فالأمر هنا للإباحة أو للاستحباب وهما قولان للفقهاء. وقوله ثم لينزعه أي يبعده عن الشراب. وفي الحديث جواز قتل الذباب إذا وقع في الإناء دفعا لضرره، وفيه أيضا دليل لمن يرى تحريم المستخبثات لكونه أمر بإلقاء الذباب مع طهارته، وسيأتي بحث ذلك في باب الأطعمة. وفي الحديث تعليل هذا الحكم بقوله فإن في أحد جناحيه داء، ولفظ إن من أدوات التعليل. وقوله وفي الآخر شفاء يعني من ذلك الداء الموجود في الجناح الأول، فالجناح الآخر لا يحتوي إلا شفاء المرض الموجود في الجناح الأول وليس شفاء من كل مرض. وقد شكك في هذا الحديث وفي مدلوله بعض الأطباء في أزمنة سابقة، وقد قدحوا في الحديث لذلك، ولما جاءت المختبرات الحديثة تبين لهم صحة ما ورد في الحديث مما يدل على وجوب قبول الأحاديث الصحيحة ولو لم نتوصل لحقيقتها في زماننا الحاضر. وعقلاء أهل الإحياء يسلمون بأنهم لم يكتشفوا كل شيء وأنه لا زال يخفى عليهم كثير من أسرار الكون. ثم ذكر المؤلف حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، وهو صحابي مات بعد 60 بمكة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، ونسبه لأبي داود والترمذي، وقد حسن الترمذي هذا الحديث. والمراد بالحديث الحسن ما رواه الثقة الذي خف ضبطه عن الثقة متصلا إسناده وخلا من العلة والشذوذ. وقد روي هذا الحديث من طريق عدة من الصحابة، وما في الحديث موصولة بمعنى الذي، وهي تفيد العموم، والبهيمة في لغة العرب تطلق على معان منها صغار الظأن والماعز وعلى ذوات الأربع وعلى كل حي لا يميز ولا يفهم. وجملة وهي حية جملة حالية، وميت بإسكان الياء ما وقع عليه الموت، بخلاف الميت بتشديد الياء فإنه يراد به ما يقبل الموت سواء كان قد مات أو لم يمت، كما في قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. وسبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد بها ناسا يعمدون إلى إليات الغنم وأسنمة الإبل يقطعونها وهي حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. والحديث دال على أن ما قطع من الحيوانات التي يحل أكل ميتتها كالسمك طاهر يجوز تناوله، وما قطع من الحيوانات الحية التي يحرم تناول ميتتها فإنه نجس لا يجوز أكله كذنبة الشاة ويدها. وأخذ من قوله وهو ميت استثناء الأجزاء التي لا حياة فيها كالشعر والصوف، فإنه يجوز جزه من الحيوان ويكون بذلك حلالا طاهرا. وقد كان يؤخذ مثل ذلك في عهد النبوة ولم يمنع منه صلى الله عليه وسلم، ومثل ذلك فأرة المسك والبيض، كما استثني من ذلك ما لم يتمكن من تذكيته كالطريدة والبعير الناد، فما لم يقدر على تذكيته يقطع منه حتى يؤتى عليه وتؤكل هذه القطع، وتعتبر هذه القطع طاهرة مباحة الأكل لحديث إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الطير فما ند منها فافعلوا به كذلك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والعمل بشريعته، وأن يصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.